بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 16 ليلة 17 من شهر شوال لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: غسل الميت بالحميم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس رضي الله تعالى عنها قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: ما قالت طال عمرها، فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: غسل الميت بالحميم. الحميم يطلق على الماء الحار وعلى الماء البارد، فهو من الأضداد كما في القاموس، لأن من الكلمات في اللغة العربية ما يأتي للضدين المتقابلين، كما هنا الحميم يأتي للماء الحار وللماء البارد، وهما ضدان. ومثل القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما ضدان، ومثل عسعس يطلق على أقبل وأدبر وهما ضدان. ففي اللغة العربية كلمات كثيرة تطلق على الضدين ويأتي ذكرها، وهي في اللغة تأتي لهذا ولهذا. وقد ورد النسائي حديثا عن أم قيس بنت محصن الأسدية، أخت عكاشة بن محصن الصحابي المشهور الذي جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه قال: سبقك بها عكاشة. فهذه أخته، توفي لها ولد، فقالت للذي يغسله: لا تغسله بالماء البارد فتقتله. فذهب عكاشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فتبسم وقال: ما قالت قال عمرها، فما رأينا امرأة عمرت ما عمرت. وهنا ذكر الماء البارد، قالت لابنها: لا تغسله بالماء البارد فتقتله، والترجمة للحميم بالحميم. وقد عرفنا أن وجه ذلك لكون كلمة الحميم تأتي للحار وللبارد، تأتي للحار وللبارد، ولكن الذي ورد استعمال كلمة الحميم فيه هي بالماء الحار، فقد جاء في القرآن كثيرا ذكرها بالماء الحار وفي الشيء الحار: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أي مزقها لشدة حرارته. ولكنه كما ذكرت يعني أهل اللغة يقولون إنه من الأضداد، وقد ذكر ذلك صاحب القاموس، وعلى هذا يتفق إطلاق الحميم تحت هذه يعني وجه مناسبة ذكر الحديث مع الترجمة، أن الحميم يطلق على الماء البارد وعلى الماء الحار، وهنا ذكر الماء البارد. ثم قولها: لا تصله بالماء البارد فتقتله، معلوم أنه قد مات وروحه قد خرجت وهو يغسل، ومن المعلوم أن الإنسان الميت يغسل بالماء الذي يحصل به تنظيفه، لكن لا يكون حارا حرارة شديدة ولا بارد برودة شديدة، لأنه إذا كان كذلك لا يتيسر تغسيله على الوجه الأكمل لما يجده من يفعل ذلك من شدة الحرارة أو البرودة. وأما بالنسبة للميت فإنه بالنسبة للماء الحار يمكن أنه إذا كان شديدا وأنه يغلي فقد يقطع جلده ويمزق جلده. وبالنسبة للماء البارد ما يعني يحصل منه زي ما يحصل للماء الحار. ومن المعلوم أنه في هذا الوقت وفي هذا الزمان يعني عندما يموت الشخص وحتى لا ينتن حتى يتعرف عليه يجعل في ثلاجة فيبرد ويجمد ويصير قطعة من الثلج يعني باردا. فعند الغسل يراعى الماء الذي لا يكون حارا ولا يكون باردا لأن ذلك يؤثر يعني لا يحصل استعماله كما ينبغي ويؤثر على الغاسل الذي يغسله لأنه لا يستطيع أن يغسل بالماء الحار كما أنه لا يستطيع أن يغسل بالماء البارد البرودة الشديدة البارد البرودة الشديدة. قوله فتبسم يعني تبسم من قولها تعجبا وقال ما قالت يعني ما هذا الذي قالت. ثم قال طال عمرها وهو دعاء بطول العمر. وثم قال إنه ما رأى امرأة عمرت ما عمرت يعني أنه استجيب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها وأنها عمرت. والحديث ضعيف لأن فيه رجلا ذكر الحافظ بن حجر أنه مقبول وهو الذي يعتبر حديثه عند المتابعة حيث يتابع وهو هنا ليس له متابع فالإسناد ضعيف والحديث ضعيف. ولكن كما قلت من حيث الغسل يغسل بالماء الذي ليست حرارته شديدة ولا برودته شديدة بحيث يتمكن الغاسل من غسله بدون مشقة وبدون تباعد بيديه عنه من أجل الحرارة أو من أجل شدة البرودة. وأما مسألة طول العمر والدعاء بطول العمر فهو سائغ ولا مانع منه ولا ينافي القدر لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. ومن المعلوم أن الدعاء مشروع وفي أمور كثيرة وذلك الذي يدعى به مقدر لأن كل شيء بقضاء وقدر. فالدعاء بطول العمر لا بأس به ولا مانع منه ولا ينافي القدر بل الله عز وجل قدر أن هذا يكون عمره طويل وقدر أن هذا يكون عمره قصير وقدر أن هذا يعني له هذا الأجل وهذا له هذا الأجل. ولا يعني ذلك أن الدعاء بطول العمر أنه يغير العمر بل الله عز وجل قدر العمر وقدر أنه يدعى إذا كان الله عز وجل جعل ذلك هو السبب في طوله يعني له الدعاء. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن صلة الرحم تزيد في العمر ولكن ليس معنى ذلك أن الذي قدره الله وقضاه من العمر يغير ويبدل ويزاد. فالأعمار لا تزاد ولا تنقص فهي كما قال الله عز وجل إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ما يتقدم ولا يتأخر عن الأجل المحتوم. ولكنه لا ينافي يعني الدعاء بطول العمر لا ينافي القضاء والقدر. الله عز وجل قدر الأعمار وقدر الآجال وجعل لكل شيء سببا وقد يكون من الأسباب طول صلة الرحم كما جاء في الحديث. والله تعالى قدر أن هذا يطول عمره وقدر أن من أسباب ذلك أنه يصل رحمه وليس معنى ذلك أنه قدر له أجل ثم غير الأجل لأنه زاد لأنه وصل رحمه. لا وإنما قدر أنه يصل رحمه وقدر بأنه يطول عمره فكل منهما مقدر. وما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما سألت دعت في الدعاء وقال اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لآجال مضروبة ولو سألت الله أن يصلك الجنة ويعيدك من النار لكان أولى. هذا ما يدل على المنع هذا يدل على الإرشاد لما هو الأولى وأن الدعاء يعني سؤال الجنة وسلامة من النار هذا هو الذي ينبغي، ولكنه لا مانع من الدعاء بطول العمر، والحديث لا يدل على المنع لقوله لقد سألت الله لأجال مضروبة. ودخول الجنة هذا المقدر، الله تعالى مقدر أن هذا يدخل الجنة وقدر أن هذا يدخل النار، وقدر أسبابا تؤدي إلى تلك الأمور المقدرة التي قدرها الله عز وجل. والحديث يعني كما الذي معنا ضعيف لا يدل على يعني ما جاء فيه لا من فيما يتعلق الدعاء بطول العمر ولا بالنسبة للغسل بالماء الحميم الذي هو البارد أو المنع منه، وإنما الأصل أنه يغسل بالماء سواء يكون باردا أو حارا، لكن لا يكون الحرارة الشديدة التي تضر الغاسل وتضر الميت ولا الماء البارد الذي يؤثر على الغاسل ويجعله لا يتمكن من أداء مهمته كما ينبغي.
اسناد أخبرنا قتيبة بن سعيد،
أخبرنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه محدث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب،
عن يزيد بن أبي حبيب المصري هو ثقة فقيه أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الحسن مولى أم قيس،
عن أبي الحسن مولى أم قيس الأنصارية وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
عن أم قيس،
عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن الأسدي وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى نقض رأس الميت. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أيوب سمعت حفصة تقول حدثتنا أم عطية رضي الله تعالى عنها أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. قلت نقضناه وجعلنه ثلاثة قرون؟ قالت نعم.
ثم ذكر نقض رأس الميت يعني عند تغسيله، يعني إذا كان قد غفر فإنه ينقض ويغسل ثم يعني يجعل هذه الثلاثة الضفائر التي جاءت في الحديث. والعمدة في هذا أو في تغسيل الميت هو حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والحديث أورده النسائي من طرق متعددة وبأبواب مختلفة للاستدلال به على أمور متعددة تتعلق بغسل الميت. وأخبرت أم عطية بأن النبي بأنهن لما غسلن ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي غسلنها بأمره صلى الله عليه وسلم فكان مما فعلنه أن جعلنا رأسها ثلاثة قرون يعني ضفائر. قال فسألها
نقضناه وجعلناه ثلاثة قرون؟
نقضناه وجعلناه ثلاثة قرون.
قالت نعم
يعني معناها أن هذه القرون التي جعلت كانت نتيجة لنقضه ولغسله ثم جعل هذه القرون، ومعناها أن الميت إذا كان له ضفائر يعني مشدودة في حال حياته ثم مات فإنه عند تغسيله ينقض، يعني تنقض هذه الضفائر ويغسل ويغسل رأسه ويغسل جميعه ثم يجعل ثلاث ضفائر أو ثلاثة قرون كما جاء في هذا الحديث. فهو دال على ما ترجم له، لأنه لما ذكرت القرون وأنه جعلناه ثلاث قرون سأل أو سئلت هل حصل النقض ثم جعل ثلاث قرون؟ فقالت نعم. فدل على نقض رأس الميت إذا كان مشدودا عندما يراد تغسيله ثم يجعل هذه الثلاثة ثم يجعل ثلاثة قرون كما جاء ذلك في حديث أم عطية. أيوه اسناد.
أخبرنا يوسف بن سعيد،
أخبرنا يوسف بن سعيد هو المصيصي وثقة حافظ أخرج حديثه النسائي.
قال حدثنا حجاج،
حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أيوب
عن أيوب وأيوب هو بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حفصة
بنت سيرين تابعية أنصارية ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة وهي أخت محمد بن سيرين.
عن أم عطية
وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة وهي مشهورة بكنيتها أم عطية.
وقال رحمه الله تعالى: ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
ثم ذكر ميامن
ميامن الميت ومواضع الوضوء منه.
ميامن الميت ومواضع الوضوء منه يعني أنه يبدأ بها، يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، يعني معناه أنه يبدأ بأعضاء الوضوء فيوضأ، ثم عندما يغسل سائر جسده يبدأ بميامنه. ففيه البداء بأعضاء الوضوء ثم بعد ذلك البدء بالميامن بحيث تغسل ميامنه قبل مياسره. وهذا وقد أورد النسائي حديث عطية وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهن بغسل ابنته قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ايوه مسند.
اخبرنا عمرو بن منصور
هو النسائي وثقة اخرج حديثه النسائي وحده.
عن الامام احمد
عن احمد بن محمد بن حنبل الامام المحدث الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وهو ابو عبد الله، وقد روى عن الشافعي وكنيته ابو عبد الله، والشافعي روى عن مالك وكنيته ابو عبد الله، فهؤلاء الثلاثة الائمة مالك والشافعي واحمد كل منهما كنيته ابو عبد الله، والمتأخر منهما شيخ تلميذ للمتقدم، فان الامام احمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن الامام مالك. قد جاء في بعض الاحاديث هذه السلسلة التي هي الإمام أحمد يروي عن مالك عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك. وهذا في حديث إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة في مسند الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد عن الشافعي والشافعي رواه عن مالك، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في سورة آل عمران، وقال: إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة المتبوعة مذاهب أهل السنة. والإمام أحمد رحمه الله أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن إسماعيل
ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المشهور بابن علية، وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد
بن مهران الحذاء المشهور بالحذاء، وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويقال له الحذاء قيل لأنه كان يجالس الحذائين وليس حذاء، لا يبيع الأحذية ولا يصنعها وإنما كان يجالس الحذائين، وقيل أنه كان يقول: احذو على كذا، يعني اعمل نعلا على هذا القياس او على هذا على هذا الشكل وعلى هذا الرسم، فقيل له الحذاء لهذا، وهي من النسب التي يقال عنها الى غير ما يسبق الى الذهن، لان الذي يسبق الى الذهن هو انه يبيع الاحذية او يصنع الاحذية اذا قيل الحذاء، لكن كونه يجلس عند الحذائين هذا لا يسبق الى الذهن، كان سمي لقب الحذاء لمجالسته للحذائين هذا لا يسبق إلى الذهن، وإنما هو اللي يسبق إلى الذهن كونه كونه يبيعها أو يصنعها أي الأحذية. ومثله يزيد بن صهيب الفقير، كلمة الفقير الذي يسبق إلى الذهن أنه يعني من الفقر، ولكنه قيل له ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره، يشكو فقار الظهر فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، فهذا من هذا القبيل الذي هو الحذاء. وحديثه أي الحذاء خالد بن مهران أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حفصة عن أم عطية.
عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: غسل الميت وترا. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال: اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. ومشطناها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي غسل الميت وترا، أي أنه عندما يغسل تكون الغسلات وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة. إذا كان الثلاث كفت يعني حصل بها المقصود، وإذا ما كفت يزاد ولكن تصير خمس، وإذا ما كفت يزاد ولكن تصير سبع، وهكذا. يعني فالغسلات تكون وترا، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث سبق أن مر وفيه الغسل بالماء والسدر والكافور، جعل في غسله الآخرة كافور، وفيه أيضا ذكر الإشعار وإعطاهن الإزار الذي كان يلي جسده صلى الله عليه وسلم ليوضع مما يلي جسدها. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا من التبرك بما مسه جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان يفعله الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سائغ في حقه وفيما يسقط من جسده أو ما اتصل بجسده من العرق ومن الثياب وما إلى ذلك. وأن هذا وعرفنا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز أن يتبرك بأحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفقوا على عدم فعل ذلك مع أحد سواه، فلم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مات كانوا يتبركون بأبي بكر بشعره ولا ببصاقه ولا بعرقه ولا بالشيء الذي مسه جسد أبي بكر. وعلم أن هذا التبرك الذي فعله الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو من خصائص الرسول، لأن الصحابة هم خير الناس وأحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، ما فعلوا ذلك مع خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما جاء أو ما ذكره بعض أهل العلم من عندما يأتي مثل هذا الحديث أن فيه دليل على التبرك بآثار الصالحين، هذا ليس بصحيح، لأن هذا التبرك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس ما فعلوه مع خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا أن ما في الذي قبله من جعله ثلاث قرون، وأنها تجعل في الخلف، يعني تجعل على خلفها أو تكون وراءها، يعني هذه الثلاث قرون ما تترك يعني يمينا وشمالا، وإنما كلها يذهب بها إلى وراء. أيوة.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس، ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لهم. عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة ناقد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن حفصة.
عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهما.
وقال رحمه الله تعالى: غسل الميت أكثر من خمس. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الغسل أكثر من خمس، وأورد في حديث عطية من طريق أخرى وهو مثل الذي تقدم، إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على الزيادة على الخمس، وذلك أنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إذا كان الأمر يحتاج إلى زيادة فيغسلنها أكثر، ولكن يكون مع ذلك وترا، يعني يكون سبع أو تسع وهكذا. أيوه الإسناد.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي.
عن يزيد.
عن يزيد بن زريع البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وهو قد عن حفصة.
عن محمد بن سيرين عن أم عطية.
عن 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 أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وقد مر ذكره، عن محمد بن سيرين أخو حفصة بن سيرين، وهو محدث مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أم عطية.
عن أم عطية وقد مر ذكرها.
وقال رحمه الله تعالى: غسل الميت أكثر من سبعة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلينا فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي غسل الميت أكثر من سبع.
نعم،
غسل الميت أكثر من سبع، وأورد فيه حديث عطية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، لما ذكر الخمس قال: أكثر من ذلك، لأن أكثر من ذلك يدخل فيها السبع، وهي أقل الوتر بعد الخمس، هي أقل الوتر بعد الخمس، وكذلك يعني بعدها كل ذلك يدخل تحت ما فوق ذلك، يعني أو أكثر من ذلك يدخل فيه السبع وما فوق السبع، يدخل فيه السبع وما فوق السبع، ولكنه يكون وترا. فقوله أكثر من ذلك مطلق، يعني معناه أنه لا يكون الأمر مقصورا على السبع، بل احتيج إلى زيادة على سبع، لكون غسل الميت يحتاج إلى هذه الزيادة فإنه يزاد، ولكن يكون تسع، يعني يكون وترا.
أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن حماد وهو بن زيد البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن 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 حماد فهو بن زيد.
عن أيوب.
عن أيوب عن
عن محمد عن أم عطية.
عن أيوب عن محمد أي بن سيرين عن أم عطية وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها نحوه، غير أنه قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.
ثم ذكر حديث أم عطية وفيه التنصيص على السبع وأكثر منها، وفيه التنصيص على السبع وأكثر منها، الأول يعني فيه الإطلاق، وأنما زاد على الخمس يدخل فيه السبع وما كان أكثر من سبع، ولكن هنا فيه السبع وما أكثر من وزيادة على السبع، والذي هو أكثر من سبع، أنه قال في آخره:
غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك.
ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، فهذا هو الذي يطابق الترجمة تماما من حيث الزيادة على السبع، لأن يعني فيه ذكر السبع وقوله أو أكثر من ذلك، يعني ما وراء السبع. أيوه. والإسناد هو نفس الإسناد، يعني رجال الإسناد هم رجال الإسناد، يعني قتيبة وحماد بن زيد وأيوب وحفصة ومعطية.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سلمة بن علقمة عن محمد عن بعض إخوته عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت: قلت وترا. قال: نعم. واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه.
ثم ذكر حديث أم عطية من طريق أخرى، وهو فيه دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة ذكر السبع وما زاد عليها، من جهة ذكر السبع وما زاد على السبع. والإسناد:
أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود مر ذكره.
قال حدثنا بشر،
حدثنا بشر بن مفضل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سلمة بن علقمة،
عن سلمة بن علقمة هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن محمد عن بعض إخوته،
عن محمد هو بن سيرين عن بعض إخوته، هنا غير هنا مبهم في بعض الروايات بعض أخواته، وعلى هذا يعني كما هو معلوم جاء الحديث من طريق أخته حفصة بن سيرين، وعلى هذا فيكون يعني يروي هو يعني بواسطة وبغير واسطة، ولا يؤثر يعني ذلك لأن الحديث جاء من طرق كثيرة فالحديث ثابت.
نعم. عطية،
نعم، عن أم عطية وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: الكافور في غسل الميت. أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. قال أو قالت حفصة: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة. قال وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون.
ثم ذكر أن السائل هذا ترجمة الكافور في غسل الميت، يعني جعله معه. وقد أورد النسائي في حديث عطية من طريق أخرى وقد مر ذكره، أي الكافور وضعه، ولكنه أورد هنا من أجل الاستدلال عليه بإفراده بترجمة، والاستدلال عليه بهذا بطريق من طرق الحديث حديث عطية، ويجعل في الغسلة الأخيرة، ويعني قيل يعني من أجل رائحته، وقيل من أجل أن يعني في فائدة يعني أجل سلامة البدن، و يعني أنه يكون في الأخيرة أي في الغسلة الأخيرة. أيوة.
أخبرنا عمرو بن زرارة،
عمرو بن زرارة النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
قال حدثنا إسماعيل،
قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية وقد مر ذكره.
عن أيوب عن محمد عن أم عطية،
عن أيوب عن محمد عن أم عطية وقد مر ذكرهم.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
عن محمد عن حفصة،
عن أم عطية،
عن محمد،
عن محمد. أيوة. قال أخبرتني حفصة عن أم عطية.
أيوة. إيش؟
وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. المتن بس هذا.
إيش؟
المتن عن أم عطية قالت. أيوة. وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
هذا في ترجمة الكافور.
الكافور في غسل الميت. نعم.
أيوة.
ثم أورد إسناد آخر.
إيش الإسناد الأول؟ الإسناد السابق اللي قبلك.
عمرو بن زرارة.
أيوة.
قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية.
أيوة.
وهذا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان.
أيوة. ذكر النسائي يعني هذا الحديث وفيه من طريق أخرى وفيه وجعلناه ثلاثة،
وجعلنا رأسها ثلاثة قرون
وهو في ترجمة الكافور.
نعم.
ها؟
نعم.
يعني فكأنه مثل الذي قبله ولكن فيه زيادة يعني هذا الشيء، لأن ذكر الكافور يعني معناه أنها يعني في الإسناد السابق، وهذا الإسناد هو مثل الإسناد السابق إلا أن فيه زيادة كون محمد يروي عن أخته حفصة بنت سيرين، يعني هو السابق محمد عن أم عطية، وهنا عن أم عطية
نعم،
وفي الثانية محمد عن حفصة بنت سيرين، وفيه يعني وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وأما ذكر الكافور فهو ليس في هذه اللفظة ولكن في الحديث، ولكن فيه ذكر يعني هذه الزيادة. نعم.
وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد،
لا محمد بن منصور،
أخبرنا محمد بن منصور. نعم يا
محمد بن منصور هو الجواز المكي، وثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان هو بن عيينة المكي، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب
عن محمد،
عن محمد عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
تعيد الإسناد، تعيد الإسناد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
عن أيوب،
نعم عن أيوب، وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها
ثلاثة قرون، يعني هو مثل الذي قبله، أقول هو مثل الذي قبله، ولكن ذكر الكافور إنما هو بأصل الحديث وليس بهذه الجملة. والإسناد قتيبة،
قتيبة بن سعيد
مر ذكره،
قال حدثنا حماد،
حماد هو بن زيد مر ذكره،
عن أيوب،
عن أيوب مر ذكره، عن حفصة مر ذكرها،
أم عطية،
عن أم عطية. نعم.
وقال رحمه الله تعالى الإشعار قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه، حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. قال لا أدري أي بناته، قال لا أدري أي بناته، قال قلت ما قوله أشعرنها إياه أتؤزر به؟ قال لا أراه إلا أن يقول الففنها فيه.
ثم ذكر الإشعار، هذه الترجمة هي الإشعار، والمقصود بالإشعار هو الذي يلي الجسد. وفي الحديث أو في حديث أم عطية رضي الله عنه رضي الله تعالى عنها ذكر الإشعار يعني بشيء مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الإشعار بشيء مسه جسد الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجعل يلي جسدها. ومن المعلوم أن هذا اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يشارك فيه، فلا يجوز أن يشعر أحد من ثياب يعني يتبرك بها أحد من الناس، لأن ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه، فإن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يشعر أحد بمعنى أنه يوضع عندما يغسل ويكفن يجعل مما يلي جسده ثوب أحد من الناس يقال أنه صالح ويدعى فيه الصلاح وما إلى ذلك، فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز لما أسلفته آنفا من أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفقوا على عدم فعل ذلك مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورنا يوسف بن سعيد كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه.
يقول محمد بن سيرين كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت، يعني لعلها قدمت البصرة، تبادر ابنا لها يعني معناه أنه كان مريضا وتريد أن تلقاه قبل أن يموت فلم تدركه، يعني مات قبل أن تصل، يعني جاءت تبادره يعني وهو مريض لتراه وهو في مرضه فمات قبل أن تصل، قال ولهذا قال فلم تدركه. فحدثتهم بهذا الحديث. ايوه ايش
دخل حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا القى الينا حقوه وقال اشعرنها اياه ولم يزد على ذلك قال لا ادري اي بناته قال قلت ما قوله اشعرنها اياه اتؤزر به قال لا اراه الا ان يقول انففنها فيه.
يعني الشعار كما هو معلوم يعني قال تؤزر به يعني يجعل ازارا لها او انها تلف فيه قال لا اراه الا ان تلف فيه يعني مو لازم ان تكون ازار المهم ان يلي جسدها شيء مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاشعار لان الشعار هو الذي يلي الجسد الثوب الذي يلي الجسد يقال له الشعار والذي وراءه يقال له الدثار وقد ذكرت بالأمس الحديث الذي في ذكر الشعار والدثار وذلك في حق الأنصار حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس الأنصار شعار والناس دثار يعني أنهم لقربهم مني يعني مثل الثوب الذي يلي جسدي والناس وراءهم كالدثار.
الله تعالى أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واغسلنها بالسدر والماء واجعلن في آخر ذلك كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فآذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه.
ثم ورد النسائي حديث معطية من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله فيه ذكر الإشعار ولكن الأمر كما ذكرت هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يفعل مع أحد لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوه مع أحد بعده وهم خير الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. والإسناد
أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي
هو ثقة أخرج حديثه النسائي.
قال حدثنا يزيد
هو بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عون
عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أم عطية
وقد مر ذكرهما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا في بعض طرق الحديث استاذ مر معنا عمرو بن علي عن يحيى عن هشام عن حفصة عن أم عطية ذكرتم أنه هشام بن عبد الله الدستوائي.
هو غيره؟
نعم
هو غيره؟
والله عندي شيخنا في الجهاز أنه هشام بن حسان القردوسي ما أدري عن القطع فيهم
والله يمكن يعني يمكن يراجع هم كلهم في طبقة واحدة هشام الدستوائي وهشام بن حسان. يقول يجزي لكن يعني كما هو معلوم التنظيف يعني ذكر الثلاث لا شك أنها الأولى لكن هل يجب وأنه يعني لو فعل دون ذلك يعني يكون في إثم ما أدري.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله رجل صلى بقومه صلاة عيد الفطر ونسي التكبير في الركعة الثانية ولم يذكرها إلا بعد شروعه بالفاتحة فمتى يكبر بعد الفاتحة بعد نهاية القراءة؟
أقول لا يكبر سنة فات محلها
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله لاحظنا في طرق حديث أم عطية أن في بعض الطرق تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي بعض الطرق تقول فأرسل إلينا أن نغسلنها فهل في الحديث اضطراب
لا ما فيه اضطراب، أقول ما فيه اضطراب، لأنه أرسل عليهن بأن يغسلن ثم أيضا دخل عليهن وهن يغسل، يعني ما فيه اضطراب. أولا يعني أمرهن بأن يغسلن وكان ذلك بالواسطة وأرسل إليهن يأمرهن بالغسل ثم دخل عليهن.
فضل الشيخ حفظكم الله، هل يلزم الإنسان الوضوء قبل غسل يوم الجمعة ويوم العيدين كما هو الحال قبل غسل الجنابة أم لا يلزم؟
غسل الجمعة لا يغني عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء إلا إذا توضأ الوضوء الذي يعني على طريقة الاغتسال من الجنابة. أما كونه مجرد الغسل وكونه يصب على ماء على نفسه الماء يغتسل الجمعة ويريد به الوضوء ما يعني ما يرتبط حدثه بذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 17 ليلة 18 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز الأمر بتحسين الكفن: قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان ويوسف بن سعيد واللفظ له، قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طائل، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الأمر بتحسين الكفن.
نعم،
الأمر بتحسين الكفن أي أن يكون الكفن حسنا، وحسن الكفن يكون في أمور، يكون في كونه من البياض، وفي كونه سابغا، وفي كونه كثيفا يعني ساترا، وفي كونه نظيفا. هذه الأمور الأربعة التي هي كونه أبيض وكونه نظيف وكونه كثيف يعني ليس شفاف ولا خفيف، وليس وأن يكون سابغا يعني كافيا لوضع الميت فيه، فيكون تحسينه بذلك، ولا يكون تحسينه بالمغالاة والبحث عن أغلى القماش ليكون فيه، وإنما يكون بهذه الأوصاف التي أشرت إليها: بياض فيه وكثافة فيه، وأن يكون سابغا وأن يكون نظيفا، هذا هو المراد بتحسين الكفن. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنه كفن في كفن غير طائل يعني غير جيد، يعني أسرع في دفنه ودفن في الليل، وكان مما حصل أن الكفن غير طائل يعني غير جيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الدفن في الليل لا يضطر إلى ذلك، وأرشد إلى أن الإنسان إذا ولي أخاه فليحسن كفنه، يعني يجعل كفنه حسنا، متصفا بهذه الصفات التي أشرت إليها، لأن هذا من تحسين الكفن، لأن هذا من تحسين الكفن. والمقصود من ذلك من إيراد الحديث في الترجمة ما جاء في آخره أنه أمر بتحسين الكفن وقال فليحسن كفنه، وأيضا أشير إلى أنه كفن بكفن غير طائل وهذا لا ينبغي إلا أن يكون اضطر إلى ذلك. وأما ما جاء فيه من ذكر الدفن بالليل فإن الدفن في الليل الدفن في النهار أولى من الدفن في الليل. وإذا احتاج إلى الدفن في النهار في الليل واضطر إلى ذلك فإنه لا بأس به. ولكن كونه يدفن في النهار ويصلى عليه ويحضره جمع كثير أولى من كونه إذا مات في الليل ذهب به وصلى عليه عدد قليل ودفن. وقد جاء الدفن في الليل عن بعض الصحابة فإنهم دفنوا ليلا وعلى هذا فيكون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر من الدفن في الليل إذا لم يكن هناك إذا كان هناك مضرة تحصل لكونه لا يوجد أو لا يحصل العدد الذي يكفي. وكذلك في زمن عليه الصلاة والسلام يعني كونه يعني لا يصلي عليه أو لا يحضر جنازته فيصلي عليه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن التي كانت تخدم المسجد وتنظفه ثم ماتت ليلا ودفنت والرسول عليه الصلاة والسلام عاتبهم على ذلك وقالوا إن كرهنا أن نوقظك فذهب وصلى عليها على القبر بعد دفنها بعد دفنها. فهذا من الأمور التي تترتب على الدفن في الليل أنه تفوت هذه المصالح. ثم أيضا يعني لا يحصل الاتباع الذي يكون في النهار لا يحصل في الليل مثل ما يكون في النهار يعني المشيعين والتابعين له لأنه قد لا يتيسر ذلك في الليل لا سيما إذا كان في وسط الليل أو بعد وقت طويل من الليل مات ثم غسل وصلى عليه بعض الناس ثم ذهب به ودفن يعني تفوت مصالح يعني في ذلك.
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي
القطان وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. ويوسف بن سعيد هو المصيصي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده عن حجاج وحجاج هو ابن محمد المصيصي حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي أبوه استشهد يوم أحد فهو صحابي ابن صحابي وجابر رضي الله عنه هذا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذين عرفوا بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام سبعة منهم جابر بن عبد الله وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
شيخنا عبد الرحمن صدوق
عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان صدوق قال عنه الحافظ في التقريب صدوق ولم يقل عنه ثقة وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. وبالمناسبة مر بنا في الدرس الماضي في أحد الأسانيد هشام يروي عن حفصة بنت سيرين وذكرت في الدرس الماضي أنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وليس كذلك بل هو هشام بن حسان البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة مثل ذاك كل منهما ثقة وكل منهما أخرج حديث أصحاب الكتب الستة ولكن الذي جاء في الإسناد مهملا غير منسوب هشام هو هشام بن حسان البصري وليس كما قلت بالأمس هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويصحح ذلك.
وقال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: أي الكفن خير؟ قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم.
ثم ذكر النسائي: أي الكفن أي الكفن خير أي الكفن خير، يعني أيها أولى بأن يكفن فيه. وأورد هذا الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من خير ثيابكم البياض
البسوا من ثيابكم البياض
فإنها أطيب أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. يعني فهذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى اتخاذ الأبيض وأن يكون التكفين فيه، وقال إنها أطهر وأطيب، والطهارة والطيب التي فيها، لأن البياض أي وسخ وأي يعني شيء يتبين فيه فيبادر إلى تطهيره وتنظيفه، بخلاف الألوان الأخرى فإنها لا يظهر عليها الوسخ أو القذر أو ما إلى ذلك مثل ما يظهر على البياض، فالبياض يظهر فيه ويتبين عليه، بخلاف الألوان الأخرى فإنه لا يظهر فيها مثل ما يظهر في البياض. ولهذا قال: فإنه أطيب وأطهر، إنه أطيب وأطهر، يعني معناه أنه إذا حصل فيه شيء يتبين فيبادر إلى غسله، بخلاف الألوان الأخرى فإنه قد يكون فيها شيء يعني لا يتنبه له كما يتنبه للبياض. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى لبسها، وأرشد إلى التكفين، تكفين الموتى بها، أي بالثياب البيض.
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من النقاد الذين يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه كما قلت أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في ذلك لكونه شيخا لأصحاب الكتب الستة الذي مر ذكرهم كثيرا معنا، محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد بن مثنى الملقب الزمن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء كلهم أخرج عنهم أصحاب الكتب الستة، بل سمعوا منهم ورووا عنهم، فهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة،
عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة كثير التدليس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة،
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي البصري مشهور بكنيته أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمه أبي المهلب الجرمي، أبي المهلب الجرمي هو عم أبي قلابة، فهو يروي عن عمه. وأبو المهلب الجرمي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
البخاري في الأدب المفرد،
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم قال رحمه الله تعالى: كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض.
ثم ذكر النسائي كفن النبي صلى الله عليه وسلم، كفن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كيف كفن, وما هو الكفن الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحورية بيض, فكفن في ثلاثة أثواب وهي بيض وهي سحولية نسبة إلى قرية في اليمن, يعني ينسب إليها أو تنسب إليها تلك الثياب, تنسب إليها تلك الثياب. فهو كفن في ثلاثة عليه الصلاة والسلام, وهي أيضا بيض, وأيضا من هذا النوع الذي ينسب إلى ذلك أو تلك القرية أو المدينة في اليمن أو البلدة في اليمن, وهي السحولية. هكذا كان كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو الذي ينبغي أن يكون عليه التكفين, وإن كان يجزي يعني أقل من ذلك, ولكن هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى, وإلا فإنه يجزي ما دون ذلك ويكفي, ولكن الأفضل أن يكون بهذا المقدار وبهذا العدد وبهذا الوصف الذي هو أنها كونها بيض. وعلى هذا فالبياض أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكفنه فيه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
أخبرنا إسحاق,
أخبرنا إسحاق هو بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد مشهور ببن راهوية, ثقة ثبت فقيه مجتهد, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
عن عبد الرزاق,
عن عبد الرزاق بن همام, عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني, وثقة حافظ مصنف, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرزاق وصف بأنه يتشيع, ولكن التشيع الذي فيه لا يؤثر, لأن بعض الرواة, رواة الحديث وصفوا بالتشيع, ولكن تشيعهم هو من قبيل تفضيل علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة. الخلافة الخلفاء الراشدون مرتبون على ما حصل ووقع, أن الأحق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, والمشهور عند أهل السنة أنهم أيضا مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة, فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, أفضلهم أبو بكر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي, فهم مرتبون في الفضل على حسب ترتيبهم بالخلافة وعلى حسب ما وقع من خلافتهم, فكل واحد منهم أفضل من الذي يليه, كل واحد منهم أفضل من الذي يليه, وهذا هو المشهور عند أهل السنة. قد جاء في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه, كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي, فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, يعني ولا ينكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, فدل على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي. وقد جاء عن بعض العلماء أن عليا أفضل من عثمان, وعلى هذا وصف هؤلاء بالتشيع, ومثل هذا التشيع لا يؤثر, لأن مسألة التفضيل ليست مما يبدع بها, وقد قال بها جماعة من أهل السنة, ومن المعلوم أنه على هذا القول يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل, تولية المفضول مع وجود الفاضل على أن علي أفضل على هذا القول, وعثمان ولي من قبل, لكن المشهور كما ذكرت عن أهل السنة والذي اتفق عليه الصحابة أنهم قدموا عثمان رضي الله عنه بالخلافة, فهو يعتبر فهو أفضل عندهم. وأيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من ذكر التخيير والتفضيل, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه لم ينكر ذلك عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن من فضل عليا على عثمان من أهل السنة مثل عبد الرزاق ومثل ابن جرير ومثل الأعمش ومثل عبد الرحمن بن أبي حاتم, فهؤلاء من المحدثين الثقات الحفاظ, ووصفهم بالتشيع لا يؤثر ما دام أن هذا هو السبب, وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن أبي حاتم في ميزان الاعتدال وطريقة الذهبي في الميزان أنه يريد أشخاصا تكلم فيهم بما لا يقدح فيذكرهم ليدافع عنهم وليبين أن ما قيل فيهم لا يضرهم, ويذكر ضعفاء ولكنه يذكر ثقات تكلم فيهم بغير قادح, يذكرهم من أجل الدفاع عنهم, ومنهم ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم, فإنه لما ذكره قال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع, وقال أن الذي عيب عليه أو الذي نسب إليه هو القول بتفضيل علي على عثمان, قالوا هذه مسألة لا تؤثر, وقد قال بها جماعة من أهل السنة, وذكر جملة منهم, الأعمش ومنهم عبد الرزاق ومنهم ابن جرير وجماعة قالوا بتفضيل علي على عثمان, ومثل هذه لا يبدع فيها, وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب العقيدة الواسطية, قال التي يبدع فيها مسألة الخلافة, وأن من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان فهذا يعني معناه أنه اعترض على المهاجرين والأنصار, ويعني تكلم فيما حصل من المهاجرين والأنصار من تقديم عثمان على علي. وأما مسألة الأفضلية والفضل فقال مثل هذه لا يبدع بها, يعني من قال بتفضيل علي على عثمان. فإذا هذا التشيع الذي نسب إلى عبد الرزاق وإلى أمثاله, يعني من الذين نسب إليهم التشيع من أجل تقديم علي على عثمان في الفضل, لا يضرهم ذلك ولا يؤثر ذلك عليهم. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن معمر وهو معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن, وقد أكثر عبد الرزاق من الرواية عنه, بل إن صحيفة همام بن منبه التي تشتمل على 140 حديثا هي جاءت من طريق عبد الرزاق عن معمر, عن همام عن أبي هريرة, فهو مكثر من رواية عن معمر, عبد الرزاق مكثر من رواية عن شيخه معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني نزيل اليمن, وحديثه أخرجه أصحاب, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة,
عن الزهري,
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن زهرة بن كلاب, محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو ثقة إمام حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة,
بن الزبير بن العوام تابعي مشهور من فقهاء التابعين في المدينة, وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة, مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام, الذين عرفوا بهذا اللقب وهو الفقهاء السبعة, عندما يأتي مسألة خلافية يتفق رأيهم فيها فيقال وقال بها الفقهاء السبعة, الفقهاء السبعة ستة منهم متفق على عدهم في السبعة, وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال, والسبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسعيد بن المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار ومن؟
عروة,
هذا الذي معنا, هؤلاء ستة, عروة بن الزبير, متفق على عددهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعروة بن الزبير هذا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما ما يتعلق بالأمور البيتية التي تتعلق بالبيوت، والتي تقع بين الرجل وأهله، فإن التي تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، فإنها حفظت الكثير ووعت الكثير وحفظت للناس هذه السنن والأحاديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي أنزل الله تعالى براءتها فيما رميت مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، والذين عرفوا بكثرة الحديث عنه سبعة أشخاص، ستة رجال وامرأة واحدة، ومر ذكرهم مرارا وتكرارا، وهذا اليوم عند ذكر جابر رضي الله عنه مر ذكرهم، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
ثم أرد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس في هذه الثلاثة. وهذا هو الذي قال به جمهور العلماء، من أن الثلاثة يعني أنها كلها ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس منها. ومن العلماء من قال أنه ليس في الثلاثة، ولكن يكون زائد على الثلاثة القميص والعمامة، يعني معناه أن القميص والعمامة تكون زائدة على الثلاثة، ليست من جملة الثلاثة ولكنها زائدة عنها. والأظهر هو ما قاله الجمهور، من أن هذه الثلاثة أنه كفن بثلاثة، ما قيل كفن بخمسة أثواب، وإنما قيل كفن بثلاثة أثواب، ليس في الثلاثة أثواب قميص ولا عمامة، هذا هو الذي كفن به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مثل الذي قبله، بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية، وفيه زيادة أنه ليس فيها قميص ولا عمامة.
اسناد أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أبو عبد الله أحد أفراد السلسلة الذهبية التي هي أصح الأسانيد عند البخاري، وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، إن صح الأسانيد عند البخاري على إطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو أحد أفرادها رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ابن الزبير، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها قولهم في ثوبين وبرد من حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه.
ثم ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب يمانية من كرسف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
نعم.
ليس فيها قميص ولا عمامة، فهو مثل الذي قبله، هن يمانية يعني هي السحولية، لأن السحولية نسبة إلى قرية في اليمن، وهنا يمانية نسبة إلى المقاطعة وإلى الجهة، وتلك نسبة أخص، هذه نسبة أعم، وتلك أو الذي مر من كونها سحولية نسبة أخص. وكرسف يعني قطن، يعني من كرسف يعني من قطن، يعني مصنوعة من قطن، هذه الثياب منسوجة من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة مثل الذي قبله. فقيل لها أليس كفن في ثوبين وبرد حبرة؟ فقالت قد أتي به ولكنهم لم يكفنوه به، يعني معناه إنما كفنوه في ثلاثة أثواب، يعني بيض سحولية ليس فيها هذا الذي أشير إليه، وإنما أتي به ولكنهم لم يكفنوه به، بل كفنوه بالثلاثة الأبواب، الثلاثة الأثواب البيض السحولية اليمانية. وأما الإسناد فهو نفس الإسناد الذي قبله، إلا أن فيه حفص يروي عن الذي يروي عنه قتيبة في هذا الإسناد، وهو حفص بن غياث، حفص بن غياث النخعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومن عداه مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضل الشيخ حفظكم الله، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، عائشة أم خديجة؟
عائشة وخديجة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يعني اتفق على تفضيلهما على غيرهما، لكن أيهما أفضل العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من فضل خديجة ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من قال إن أفضلية عائشة من جهة وأفضلية خديجة من جهة، خديجة من جهة كونها نصرته وأيدته وأعانته في وقت شدته، وعائشة رضي الله عنها من جهة أنها حفظت سنته وحفظت للناس هديه عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة، لا سيما فيما يتعلق في أمور البيت. وأذكر أنه جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لا أدري فيهما أو في أو في غيرهما مما يحصل فيه الاشتباه في التفضيل، فقال أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة، أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. ما أدري هل قال هذا في المفاضلة بين خديجة وعائشة أو بين الغني الشاكر والفقير الصابر.
الشيخ جاء في الحديث فيأتيهم في صورة غير صورته فيقول ماذا تنتظرون، فيقولون ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون كذا إلى أن قال ثم يأتيهم في صورته، فما هو مقصود الحديث؟
الحديث في الصحيحين، وهو يعني واضح من لفظه أنه يأتيهم في صورته، في صورة غير صورته، فيقولون لست ربنا، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها فيقول أنت ربنا. هذا هو معنى، هذا هو يعني لفظه واضح في بيان معناه، والصورة هي الصفة.
يقول فضل الشيخ كيف يجمع بين الحديثين يحشر الناس يوم القيامة عراة وقوله صلى الله عليه وسلم يبعث الميت في ثيابه؟
هل بعث الميت في ثيابه ثابت؟ أنا ما أدري، ما أدري. والثياب يعني كما هو معلوم تبلأ، الغالب أنها تبلأ في القبور، والناس يعني يحشرون حفاة عراة غرلة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء، قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. فقضية حشر الناس في الثياب أنا ما أعرف عن شيء.
ما يقول فضيلة الشيخ، هل من الواجب أن يكون كفن العبد من ثمنه؟
هل إيش؟
هل من الواجب أن يكون كفن العبد من ثمنه ثم إذا دفع ثمن الكفن غير الميت؟
لا
هل يرد له ماله أم لا؟
ما أعرف السؤال. إيش السؤال؟
كفن العبد ثمنه؟ نعم، كفن العبد ثمنه.
يعني أبو سيده هو الذي يكفنه، أبو سيده هو الذي يكفنه، مالكه هو الذي يكفنه. إيش معنى كفن العبد من ثمنه؟ كفنه من ثمنه؟
لعله يقصد يعني كفن الإنسان يكون من ماله يعني. أنا يقول بعد هذا، يقول ثم إذا دفع ثمن الكفن غير الميت، إذا دفع ثمن الكفن غير الميت هل يرد له ماله أم لا؟
الأصل أن كفن الإنسان هو من جملة المال، من مال الإنسان يعني، بل هو المقدم في ماله، لأن الأمور المتعلقة بالتركة يعني هي يعني التجهيز الذي منه الكفن، والحقوق المتعلقة بأعيان المال، ثم الديون العامة، ثم الوصايا، ثم الميراث. فالكفن هو المقدم في يعني على غيره من الحقوق. وإذا كان أحد دفع وشخص له مال أو كفن بكفان من غيره وليست من ماله، يجوز، ما في بأس، لا بأس بذلك.
يقول فضل الشيخ: حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ما المقصود بالحديث؟
يعني ما أبين منه فإنه ميتة، يعتبر ميتة. إذا جاء إنسان وقطع سجل البهيمة وهي حية، يعتبر هذه القطعة التي قطعها تعتبر ميتة، لا يجوز أكلها. هذا معنى أبين، يعني قطع ما أبين من حي فهو ميت. يعني إذا قطعت رجلها، أو قطع ثديها، أو قطع جزء من أجزائها وهي حية، طبعا هذا تعذيب للحيوان، ولكن هذا الذي حصل أو الذي قطع هو حرام، لأنه يعتبر ميتا، يعتبر حرام لأنه ميتا. ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.
نعم، لا يجوز أكله، يعني هذا الذي قطع منه هو حي حرام لأنه يعتبر ميتا.
ما قال فضل الشيخ: ما هي صفة غسل الميت باختصار؟
مر بنا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وارضاها أنه يغسل، يعني وأن يكون ذلك ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، حيث تقضي الحاجة بذلك من حسب التنظيف. وكذلك مر بنا أنه يبدأ بأعضاء الوضوء وبالميامن، يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن، وأنه يجعل مع الماء شيء يعني يتم به التنظيف من سدر أو صابون، يعني يحصل به التنظيف، ويكون ذلك وترا. حديث عطية رضي الله عنه وارضاه الذي مر بنا من طرق متعددة هو الذي فيه التفصيل لكيفية تغسيل الميت.
هل يستحب شيخ أن ينجى الميت؟
إيش؟
أن ينجى أقول؟
لا، إذا كان إنه يعني فيه يعني، أو طبعا هو من جملة ما يغسل، أقول يعني ذكره فرجه من جملة ما يغسل، وإذا كان إنه يعني فيه أشياء أو آثار طبعا لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها، ولكن يعني أولا تزال النجاسة ويزال الذي موجود على جسده، ثم يوضأ، ثم تغسل الميامن ثم المياسر.
إذا كان على جنابه شيخ يغسل غسل جنابه؟
كما هو معلوم نفس التغسيل، التغسيل الذي يحصل له يعني تغسيل شو اسمه الميت هو نفسه، أقول هو نفسه، يعني أنها إذا حصل تغسيله يعني معناه أن حصل التطهير وزال يعني ذلك الشيء الذي عليه. ومعلوم أن قصة حنظلة الغسيل الذي غسلت الملائكة وكان جنبا، غسلت الملائكة وكان جنبا، فالتغسيل الذي يحصل له يعني ينوى به هذا وهذا إذا كان معروف أنه على جنابة.
شيخ الله يحفظكم، ذكر بعض الفقهاء أنه يضغط على بطنه ليخرج ما فيه، يعني فهل يصح هذا؟
والله يعني له وجه، يعني من جهة أنه يعني قد يكون يعني مثلا إذا حصل أنه يعني ما عمل هذا أنه قد يخرج شيء بعد ما يكفن فيعني يصير فيه توسيق ويكون فيه يعني يظهر، لكن إذا عمل شيء يعني خفيف يعني إذا كان في شيء يخرج هذا لا شك فيه مصلحة وفيه فائدة حتى لا يخرج شيء بعد ذلك.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، من صلى الظهر ثم سلم من ركعتين ثم تذكر فأتى بالباقي ولكنه نسي السجود للسهو ثم شرع في سنة الظهر.
والله ما على شيء أبدا، ما دام أنه شرع في سنة الظهر وهو لم يسجد يعني ليس عليه شيء، ما يضره، لأنه ما ترك أمرا واجبا، وإنما الذي حصل أنه زاد في الصلاة يعني هذا السلام الذي في الوسط.
ما يلزم أن يسجد السهو شيء؟
لا، ما دام أنه دخل في صلاة أخرى ما يلزم.
يقول هل يمكن الأخذ بفتاوى ابن راهويه والعمل بها؟
إيش؟ فتاوى إيش؟
فتاوى الإمام إسحاق بن راهويه.
الإمام إسحاق بن راهويه هو كغيره من أهل العلم، ما نقول إنه يعني يؤخذ بفتاوى فلان ويعمل بها، وإنما يرجع إلى كلام أهل العلم ويعني ينظر في أدلتهم، ومن كان عنده قدرة فإنه يتوصل إلى ما يتوصل إليه، ومن ليس عنده قدرة فإنه يسأل من عنده علم. وليست القضية أنه يروح يفتش يعني في كلامه ثم يأخذ قوله ثم يعمل به لأنه قال به، وإنما القضية هي قضية البحث عن الحق بدليله. وابن راهوية إمام مجتهد ومحدث فقيه ومعروف في الفقه والحديث ويستفاد من علمه، لكن مو معناه أن الإنسان يبحث عن أقوال شخص معين ثم يأخذ بها أي قول من أقواله.
كيف ثم نقول إن الكيف مجهول، أم نقول بلا كيف كما جاء عن السلف؟
لا، هو الكيف في كيفية الله تعالى يعلمها، لكن الكيفية المنفية هي الكيفية بالنسبة لنا، وأما يعني الكيفية التي هو عليها الله تعالى هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى، فهو بلا كيف يعني لا نكيف، لا نقول كذا وكذا أو صفتها كذا وكذا أبدا، ولكن الكيف هو في نفس الأمر والواقع حاصل يعني على الصفة التي الله تعالى يعلمها، لكن كون نقول هي كذا وكذا وكذا هذا هو الذي لا يجوز. فإذا قلنا بلا كيف يعني لا نكيف، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس لها كيفية، لأنه يعني ليس لها كيفية معناه ما صار لها حقيقة.
يقول وهل ورد عن السلف أنهم زادوا لفظ الحقيقة بعد إثبات الصفات كما نقول مثلا لله عينان حقيقتان، لأن أهل البدع يعترضون على هذه الزيادة؟
هي جاءت كلمة حقيقة لما جاء أهل البدع بكلمة مجاز، أقول لما أتى أهل البدع بكلمة مجاز أتى أهل السنة بكلمة حقيقة، مثل ما قالوا القرآن غير مخلوق لما قال المبتدئ القرآن مخلوق، ما احتاجوا إلى هذا إلا لما جاء القول الباطل احتاجوا إلى أن يردوه. كلمة القرآن غير مخلوق قالوها لما وجد من يقول القرآن مخلوق، وكلمة حقيقة لما جاءوا ناس يقولون مجاز ليس بحقيقة قالوا حقيقة.
فضل الشيخ، ما المقصود بالبرد الحبرة؟
يعني لباس، يعني لباس من أيضا أقول اعتبر لباس نوع معين من اللباس.
يقول ما المقصود بالقميص وما معنى ذكر العمامة هنا؟
القميص يعني كما هو معلوم ما يلبس على سائر الجسد، والعمامة ما يكون على الرأس، العمامة ما يكون على الرأس والقميص ما يكون على الجسد، فيعني المقصود من ذكره هنا أن الثلاثة الأثواب أنها أثواب يعني بيض، ليست مخيطة، ليست لا قميص ولا عمامة، ليس فيها لا قميص ولا عمامة، يعني معناه إذا كان فيها قميص وعمامة معناه يكون واحد قميص وعمامة هو الثالث، يعني ليس هذا ولا هذا. ومراد الحديث أنها ثلاثة أثواب كلها بيض كلها سحولية، وأنها خالية من أن يكون فيها قميص أو عمامة، هذه الثلاثة.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم تكفين الميت بغير الأبيض؟
يجوز، جائز، يجوز أن يكفن بغير الأبيض، ولكن الأفضل هو الأبيض.
فضيلة الشيخ اشتريت قطعة أرض لبنائها منزلا ثم تغيرت النية لبيعها وشراء منزل، فهل علي زكاة عند بيعها؟
لا، ما دام أنه يعني ما عرضها للبيع ولكنه عرضها أعدها لأن يبني عليها ثم يعني بدا له أن يبيعها وأن يشتري مكانها يعني منزلا أو شيء آخر ليس عليه، إلا إذا كان أنه عرضها للبيع ومضى سنة وهي معروضة للبيع فعند ذلك يزكيها، عند مضي كل سنة يقومها ويزكيها ما دام أنها معروضة للبيع. أما مجرد أن يكونه يعني طرأ يعني ما يريد بيعها ثم أراد بيعها ولم يمضي على هذه الإرادة يعني شيء، يعني ما مضى عليها سنة، فإنه لا زكاة فيها.
فضل الشيخ، هل استخدام الصابون المطيب في حالة الإحرام جائز أم لا؟
لا، ما يجوز، لا يجوز الإنسان يستعمل الصابون المطيب وهو محرم، لأن الطيب لا يستعمله الإنسان لا في غسيل ولا في شرب ولا في اغتسال وما إلى ذلك، كل يتجنب الإنسان الطيب أو استعمال الطيب.
فضل الشيخ، أحرمت لابني بالعمرة وهو صغير السن فألبسته حفاظة خوفا من تبوله، فهل عليه شيء؟
هذه الحفائظ التي يعني هي كونه يعني تجمع اطرافها ويعني بدون ان يكون يعني مثل السراويل ومثل التبان، هذه لا تؤثر، ما تؤثر، لان تجمع اطرافها وتربط، هذه ما يقال انه لبس مخيطا او لبس اللباس المعتاد الذي اعتاده الناس.